بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حياكم الله في هذه اللقاءات المباركة في تدارس أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد طوفنا مع فضيلة الشيخ العلامة في اللقاءات السابقة عن أصول الإمام مالك رحمه الله، وشيء من القواعد الكلية التي استدل بها رحمه الله في مذهبه. ومع هذه القواعد نواصل الكلام مع شيخنا، وأولا نرحب بالشيخ سعد، حياكم الله وبارك فيكم.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأسأل الله جل وعلا أن يسعدك، كما أسأله سبحانه أن يوفق أخواني وزملائي من فريق العمل الذين يعملون معنا، وأسأله جل وعلا أيضا أن يوفق كل من يشاهدنا أو شاهد شيئا من حلقاتنا الماضية، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا.
صاحب الفضيلة، وقد تكلمتم في الحلقات السابقة عن أصول الإمام مالك رحمه الله والقواعد التي يعتمد عليها في فتواه. من هذه المدارسات وهذه المحاورات مع أصول هذه الإمام مع أصول هذا الإمام يتبين لنا كيف يعرف الإنسان ويعرف المسلم قدر العلماء، وأنهم ما تكلموا في علوم الشريعة إلا لما حصلوا هذه الأصول العظيمة، وذلك لأنهم يتكلمون عن الله عز وجل ويوقعون عن الله سبحانه وتعالى. لذلك نريد يعني إطلالة ولو قصيرة تبينون للسادة المشاهدين كيف يفرق المسلم والمسلمة بين هذا العالم كونه فقيه أو ليس بفقيه. كذلك من تدارس هذه الأصول كيف يليق بالمسلم بعد أن عرف أدلة العلماء واستدلالاتهم وتحذيرهم من التعصب والتقليد بغير بينة ويترك النصوص الشرعية. نختم عقد هذه اللقاءات المباركة بهذا المحور المهم، فتفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، هذا سؤال مهم خصوصا في زمننا الحاضر الذي أبرزت فيه بعض وسائل الإعلام في الفتوى من ليس مؤهلا لها ومن لا يملك أساسياتها التي يجب أن تنطلق منها. الناس منهم من هو مجتهد يأخذ الحكم من الدليل، ومنهم من ليس بمجتهد يأخذ الحكم من العلماء المجتهدين، انطلاقا من قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الفرق بين المجتهد وغير المجتهد؟ نقول هناك أربع صفات: من وجدت فيه فهو مجتهد، وبالتالي لا يجوز له أن يعمل بقول غيره، بل يجب عليه أن يجتهد بهذه المسألة من عند نفسه. وهذه الصفات الأربع: الأول أن يعرف الأدلة الشرعية كتابا والسنة التي تتعلق بالمسائل التي يتكلم فيها، بحيث يحيط بها ويتمكن من معرفتها. الثاني أن يكون عارفا بمواطن الإجماع والخلاف. الذي لا يعرف أقوال العلماء في المسائل الفقهية هذا لم يتأهل بعد لدرجة الفتيا، خصوصا في المسألة التي سيجتهد فيها. الصفة الثالثة أن يعرف قواعد الاستنباط التي أشرنا في لقاءاتنا السابقة إلى شيء منها. من لم يعرف قواعد الاستنباط وكيفية استخلاص الحكم من الدليل، هذا ليس عنده أهلية وليس مجتهدا، وبالتالي لا يجوز الرجوع إليه حتى ولو حافظ كتب الفقهاء كاملة. هذا ليس بفقيه، هذا حافظ. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة الشرعية. إذن هذه أربع صفات: من كانت فيه فهو مجتهد يأخذ الحكم من الدليل، من فقد واحدا منها فحينئذ لا يحق له أن يجتهد في المسائل مهما بلغت رتبته ومهما وصلت وظيفته ومهما استعان به
أهل المساجد أو استعانت به القنوات، هذا كله هذه ليست لا علاقة لها بما نحن فيه من إصدار الفتوى. العامي لا يعرف هذه الصفات الأربع وهل هي موجودة في هذا المفتي أو ليست بموجودة، فحينئذ ماذا يعمل؟ نقول هناك طرائق يعرف بها وجود هذه الأمور عنده. أول هذه الطرائق أن يجد العلماء يرجعون إلى شخص في المسائل الشرعية، فهذا دليل على أن ذلك الذي يرجعون إليه من علماء الشرع، وجد 3، 4، 10 من علماء الشريعة الذين يثق فيهم وفي علمهم يراجعون شخصا، فهذا دليل على أهلية ذلك الشخص. الطريق الثاني من خلال طريق الدلالة، طريق الدلالة، فإذا وجدنا عالما موثوقا جينا سألناه فقال اذهبوا إلى فلان فاسألوه، هذه الإحالة دليل على أن المحال عليه من أهل الفتوى وأنه من أهل الاجتهاد وأنه من علماء الشريعة. الطريقة الأخرى أن يفتي بمحضر من العلماء وهم يقرونه ولا ينكرون عليه، ففي هذه الحال هذا دليل على أنه متأهل للفتوى. أما لو كان خفيا أو كان في قناة تلفزيونية خفية فهذا ليس دليلا على أنه من أهل الفتوى، كون له لحية، كون أنه يلبس شماغ أو غترة، كون يلبس بشت، كونه يظهر في القنوات التلفزيونية، كون القنوات التلفزيونية أعطوه مجال ليتحدث بالفتوى، هذه كلها ليست صفات تدل على أن الشخص مؤهل للفتية. حتى الوظائف لو وظف في وظيفة الفتوى ليس دليلا. وحينئذ هناك أمور تشعرك بأن الشخص مؤهل للفتية تجدها في الفتوى. أول هذه الأمور الدقة في الألفاظ، الفقيه دقيق في ألفاظه وبالتالي لا يستعمل اللفظ إلا في محله بخلاف غير الفقيه. الصفة الثانية ما يتعلق بالتفصيل، الفقيه يفصل في المسائل بخلاف غيره. والصفة الثالثة الإشارة إلى مأخذ وعلة الحكم، فعندما تجده يقول يعيد الحكم إلى علته وإلى الوصف الذي يناط به فهذا دليل على أنه قد فهم المسألة وبالتالي يكون من أهل الفتوى. هكذا أيضا فهم المفتي لسؤال السائل هذا دليل على أنه من أهل يعني يشعر بأنه صالح للفتوى، لأن في مرات نجد بعض الأشخاص لا يقومون ب أو لا يفهمون سؤال السائل. هكذا أيضا الاهتمام بما يقع في حياة الناس وما يكثر وقوعه دليل على عناية الشخص بالفتوى وأنه مشارك للناس في همومهم وحياتهم. يقابل المفتي المجتهد المقلد الذي يجب عليه أن يسأل الفقيه، ولا يجوز له أن يقدم على مسألة حتى يعرف حكم الله فيها، ما يقول أنا من الفقيه كيف أعرف الحكم، يقول لازم تعلم طرائق معرفتك للحكم حتى تبرأ ذمتك بإذن الله عز وجل. وهنا أشير إلى ما ذكرت قبل قليل من النهي عن التعصب، نحن نعمل بالكتاب والسنة وبالتالي لا نتعصب لزيد ولا لخالد ولا لمحمد ولا لعمر، قد نختار أحد المذاهب الفقهية ليكون طريقة لتدارس الفقه وطريقة لمعرفة كيفية اجتهاد الأئمة الأوائل، لكن ليس معناه أن نعتقد أنهم معصومون ولا يمكن أن يخطئوا، هم أقروا على أنفسهم بالخطأ وبالتالي نقول يمكن أن يخطئوا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على سعة صدركم وعلى بذلكم في هذه اللقاءات المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمكم وفي عملكم، وأشكركم أنتم أيها السادة المشاهدون على استماعكم وإنصاتكم في هذه اللقاءات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما ذكر الشيخ، وأشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الحلقات من الإخوة في إعداد هذا البرنامج والمخرج والسادة المصورون، والشكر لإدارة الأوقاف السنية
والفنيون فني الصوت.
نعم الشيخ عاد لكم خبرة من الشيخ. أشكر كل الأخوة كذلك بإدارة الأوقاف السنية الذين سعوا في تسجيل هذه الحلقات، وأشكركم أنا محدثكم صالح عبد الكريم وحدث الإرشاد الديني بإدارة الأوقاف السنية. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته ومرضاته وفي مستقر رحمته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.